أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنغوص مع بعض في مجموعة مصادر وقصص تبدو يعني بعيدة عن بعضها، لكن في الحقيقة هي مرتبطة جدا. هنبدأ من طموحات المغرب الكبيرة إنه يكون مركز صناعي عالمي، وبعدين هنشوف إزاي عمالقة صناعة السيارات نفسهم عايشين في حالة فوضى استراتيجية، وفي الآخر هنختم بالسباق المحموم في عالم الموبايلات والذكاء الاصطناعي. مهمتنا نجمع القطع دي ونشوف الصور الكاملة.
بالضبط، والمثير للاهتمام فعلا هو كيف إن المصادر دي بتكشف عن عالم مليان تناقضات. يعني في نفس الوقت اللي دولة زي المغرب بتتسابق عشان تجذب استثمارات بمليارات الدولارات في تكنولوجيا المستقبل، بنلاقي إن نفس التكنولوجيا دي بتطرح أسئلة عميقة جدا، أسئلة عن تأثيرها على حياتنا، من السلامة على الطرق لحد صحتنا النفسية. يعني رحلة بين أمل كبير وتحديات حقيقية.
المغرب البلد مرشح بقوة يكون أول قاعدة إنتاج لشركة تسلا في أفريقيا. تقرير ميدل إيست مونيتور بيشير للموقع الاستراتيجي وبيئة الاستثمار، وده يبدو منطقي جداً لما نشوف قصص نجاح زي مصنع رونو الضخم في طنجة أو استثمار ستيالينتس الأخير بـ 1.2 مليار يورو. شكله المغرب عنده الوصفة السحرية.
هو عنده جزء مهم من الوصفة، بس في جانب تاني المصادر بتذكره ولازم نقف عنده شوية. الحكومة المغربية بتقدم حوافز بتوصل ل 35% من قيمة الاستثمار. ده رقم ضخم، ضخم جدا. بيوضح طبعا رغبة سياسية قوية، بس في نفس الوقت هو مغامرة عالية المخاطر. فالسؤال الحقيقي مش بس هل تسلا هتيجي؟ لا، السؤال هو هل العائد طويل الأمد من نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية هيبرر الدعم المالي الضخم ده من أموال دافعي الضرائب؟
دي نقطة مهمة جدا. يعني الموضوع مش مجرد انتصار رمزي، دي عملية حسابية معقدة. بس المثير إن التوجه ده نحو التكنولوجيا مش بس لجذب العمالقة الأجانب. في مصدر تاني بيتكلم عن مبادرة تبدو أصغر بس في رأيي لا تقل أهمية. الوكالة الوطنية لتنمية الزراعة أطلقت متجر إلكتروني لمنتجات التراث المغربي. كأن في تحرك على جبهتين، تكنولوجيا فائقة وتكنولوجيا لتمكين المنتجين المحليين.
وهو ده بالظبط اللي بيخلي القصة متكاملة. المنصة الإلكترونية دي هي التطبيق العملي لاستراتيجية الجيل الأخضر. دي أداة بتدي التعاونيات الزراعية الصغيرة اللي يمكن عمرها ما كانت هتوصل لأبعد من السوق المحلي بتاعها نافذة على العالم. هي مش بتبيع منتج وبس، هي بتبيع قصة وهوية وثقافة. وفي عالم النهاردة ده لا يقل أهمية عن بناء سيارة كهربائية، ده بناء علامة تجارية وطنية من القاعدة.
إذن عندنا طموح لجذب التساؤل من ناحية، وتمكين المزارع الصغير رقميا من ناحية تانية. لكن هنا بقى بيجي التقرير اللي بيحط كل ده في سياق واقعي ويمكن مقلق شوية. دراسة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتكشف عن أرقام بصراحة صادمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب. 24% بس من المغاربة استخدموا الأدوات دي، وأقل من 4 من كل 10 يعرفوا أصلاً يعني إيه ذكاء اصطناعي. ده بيطرح سؤال، مش في خطر إننا بنخلق اقتصاد بسرعتين؟ سرعة المستثمرين العالميين والشركات الكبيرة وسرعة المواطن العادي اللي لسه بعيد تماماً عن الثورة دي؟
هو ده التحدي الأكبر لأي دولة بتحاول تحقق قفزة تنموية في العصر الرقمي. الفجوة اللي ذكرتها الدراسة بين المناطق الحضرية والريفية، يعني 43% عارفين المفهوم في المدن مقابل 20% بس في الأرياف، دي مش مجرد فجوة معرفية، لا، دي فجوة اقتصادية واجتماعية محتملة في المستقبل. النجاح الحقيقي للمغرب مش هيتقاس بعدد المصانع اللي بيفتحها وبس، لكن بقدرته على بناء جسور عشان تسد الفجوة دي بالتعليم والتدليب، عشان نضمن إن ثمار التقدم ده ما تتركزش في إيدين قلة قليلة.
الطموح المغربي ده لاستقطاب العمالقة بيخلينا نفكر، طب إيه اللي بيحصل جوه الشركات العملاقة دي نفسها؟ المصادر بتشير إن شكلها من بره قوي، لكن من جوه في زلازل حقيقية بتحصل. ناخد جنرال موتورز كمثال. الشركة بدأت اللي ممكن نوصفه بأكبر عملية فك ارتباط صناعي مع الصين في تاريخها، بتطالب الموردين بتوعها يشيلوا كل المكونات الصينية من سلاسل إمدادها بحلول 2027.
الخطوة دي أكبر بكتير من مجرد قرار لوجيستي، دي إعادة رسم الخريطة الصناعة الجيوسياسية. لعقود طويلة كانت القاعدة هي صنع في الصين عشان نقلل التكاليف، دلوقتي بعد أزمة الرقائق والتوترات السياسية، شركات زي جنرال موتورز أدركت إن الاعتماد المفرط ده هو نقطة ضعف استراتيجية قاتلة. الصين استخدمت المعادن النادرة كورقة ضغط، والدرس كان قاسي. اللي بتعمله جنرال موتورز دلوقتي هو محاولة بناء حصن صناعي خاص بيها، حتى لو كلفها ده المليارات.
بس هل ده ممكن فعلاً بحلول 2027؟ يعني إحنا بنتكلم عن إعادة بناء سلاسل إمداد أخدت عقود عشان تتبني. الموضوع يبدو طموح زيادة عن اللزوم. هل هو هدف واقعي ولا مجرد تصريح نوايا؟
هو طموح لدرجة ممكن نقول عليها تهور، لكنه ضروري من وجهة نظرهم. أكيد الموضوع مش هيكون سهل ولا رخيص، هيحتاج استثمارات ضخمة، مش بس في إيجاد موردين جدد في دول حليفة، لأ، زي ما المصدر بيشير، هيحتاج استثمار مباشر في المناجم جوه أمريكا نفسها. هما مش بيدوروا على بديل للصين، هما بيحاولوا يتخلصوا من الحاجة ليها أصلاً قدر الإمكان. العملية هتكون مؤلمة ومكلفة، ويمكن ترفع أسعار العربيات على المدى القصير، بس هما شايفينه تمن ضروري للأمن الصناعي على المدى الطويل.
إذن جنرال موتورز بتلعب دفاع استراتيجي، بس بنلاقي لاعبين تانيين في حالة هجوم، والمدهش إنهم بيجروا في اتجاهات مختلفة تماماً. ناخد فولكس فاجن، كشفوا أخيراً عن عربيات سكاوت الكهربائية، والمثير للاهتمام إنهم بيستخدموا منصة ريفيان.
دولارات وسنين من البحث والتطوير، فباستخدام منصة ريفيان الجاهزة والناجحة، فولكس فاجن عملياً بتشتري نفسها تذكرة دخول سريعة جداً لسوق الشاحنات الكهربائية المربح في أمريكا، وهو سوق هي عمرها ما قدرت تخترقه قبل كده. قرار ذكي جداً وسريع.
وعلى النقيض تماماً من التوجه الكهربائي ده، بنلاقي تويوتا اللي كأنها بتعوم عكس الطيار. بعد 4 سنين انتظار، بتستعد تطلق سوبر كار جديدة خالص، GRGT، مش بمحرك هجيني ولا كهربائي، لأ، بمحرك V8 جبار. كأنهم بيراهنوا على إن عشق صوت المحركات القوية ده عمره ما هيموت.
وبين النقيضين دول نلاقي جاكوار اللي شكلها ضيعة تماماً. إقالة مصممها الأسطوري جيري ماكجيفيرن بعد 21 سنة بسبب تصميم عربية اختبارية عليه جدل، ده مؤشر على أزمة هوية عميقة. هم مش عارفين هم عايزين يبقوا إيه في العصر الكهربائي. لو جمعنا الثلاث قصص دول، الصورة بتبقى واضحة جداً. محدش حتى العمالقة معاه خريطة واضحة للعقد الجاي. فولكس فاجن بتراهن على الشراكات الذكية، تيوتا بتحفز على رجل في كل مركب، وجاكوار تايهة في الضباب. دي مش مرحلة انتقالية منظمة، ده سباق فوضوي، والكل بيرمي رهانات بمليارات الدولارات على أمل يطلع صح.
الفوضى دي والمنافسة الشديدة مش بس في عالم العربيات، دي بتحصل بشكل يمكن أشرس كمان في التكنولوجيا اللي في ديوبنا. وهنا عندي خبر من Counterpoint Research أدهشني بصراحة. التوقعات بتقول إن أبل هتستعيد صدارة سوق الموبايلات في 2025 لأول مرة من 14 سنة، وتتجاوز سامسونج. سامسونج كانت دايماً هي ملكة المبيعات من حيث العدد، فهل ده مجرد نجاح متوقع لآيفون 17؟ ولا في فشل استراتيجي أكبر بيحصل في سامسونج؟
لا، أعتقد الموضوع أعمق من مجرد موبايل واحد. اللي بنشوفه ده نتيجة استراتيجيتين مختلفتين تماماً. سامسونج كانت دايماً بتركز على إنها تكسب لعبة الهاردوير، شاشات أحسن، كاميرات أقوى، موبايلات بتتني، كانوا مبتكرين رائعين في العتاد. بس أبل كانت بتلعب لعبة تانية خالص، لعبة النظام البيئي أو الإيكو سيستم. بمجرد ما تشتري آيفون بتلاقي نفسك عايز تشتري الساعة، وبعدين السماعات، وبعدين اللابتوب، وكلهم بيشتغلوا مع بعض بسلاسة مفيش أي منافس تاني بيقدر يعملها. الولاء للنظام البيئي ده هو اللي بيدي أبل القوة دي على المدى الطويل، والتوقعات بتقول إن التفوق ده ممكن يستمر لحد 2029، يعني ممكن نشوف إعادة تشكيل دائمة لخريطة السوق.
وطبعاً ساحة المعركة الحقيقية التي ستحسم الصراع ده هي الذكاء الاصطناعي. المنافسة هنا وصلت لدرجة الغليان. جوجل أطلقت جيميني 3 اللي بيهدد عرش شات جي بي تي لأول مرة بجدية. المصادر بتتكلم عن سرعته وقدرته يفهم صور وصوت وفيديو ونص مع بعض بسلاسة.
وكان رد أوبن أي آي سريع، أعلنوا عن تحديث كبير بيدمج كل حاجة في وجهة واحدة، وده بيكشف لنا حاجة مهمة. السباق ما بقاش بس عن مين عنده النموذج الأثكم والأقوى، السباق بقى عن مين بيقدم التجربة الأسلس والأسهل للمستخدم.
الفايز مش هيكون اللي بيحسسك إنك بتتكلم مع كمبيوتر خارق، لأ، الفايز هو اللي هيخليك تنسى أصلاً إنك بتتكلم مع كمبيوتر. الهدف إن الأدوات دي تبقى غير مرئية ومدمجة تماماً في حياتنا.
وبعيداً عن سباق السوفت وير، في سباق تاني في تصميم الأجهزة نفسها. في موبايل جديد حينزل قريباً في المغرب، تكنو سليم، وده بيجسد السباق ده. بيوصف بأنه أنحف موبايل بشاشة منحنية في العالم. أول حاجة بتيجي في بالي لما أسمع كلمة أنحف هي، طب ما مو هيتكسر بسهولة.
هو ده بالظبط التحدي الهندسي. السهل إنك تعمل حاجة رفيعة وهشة، الصعب إنك تجمع ده مع متانة وبطارية قوية. المصدر بيشير إنهم استخدموا ألياف زجاجية بمعايير صناعة الطيران وزجاج غوريلا جلاس 7i، وكمان حطوا بطارية 5160 ملي أمبير في جهاز سمكه 5.99 ملي متر. ده كان يعتبر شبه مستحيل، وده بيوضح إن الابتكار لسه قوي جداً في الهندسة المادية، مش بس في عالم السوفت وير والذكاء الاصطناعي.
طيب، بعد كل الكلام ده عن السرعة والنحافة والذكاء، المصادر اللي معانا بتجبرنا نقف ونغير النبرة، لأن كل التقدم ده ليه وجه آخر، وجه إنساني ومؤلم أحياناً. نرجع للمغرب تاني وتصريح وزير النقل اللي وصف الوضع على الطرقات بحرب الطرقات. الأرقام اللي ذكرها مرعبة، 3324 حالة وفاة في 9 شهور بس من 2025، بزيادة تقارب 25% عن السنة اللي قبلها.
وهنا بقى بيكمن التناقض المؤلم اللي اتكلمنا عنه في الأول. في نفس الوقت اللي بنحتفل فيه باحتمال إن تسلا تيجي تصنع عربيات كهربائية متطورة ممكن تسوق نفسها جزئياً، بنواجه واقع إن النظام بيفشل في تطبيق أبسط قواعد السلامة المرورية عشان يحمي أرواح الناس. ده بيطرح سؤال عميق عن أولوياتنا كمجتمعات. هل إحنا موهوسين ببريق التكنولوجيا الفائقة لدرجة إننا بننسى نستثمر في البنية التحتية الأساسية والسلوكيات اللي بتنقذ الأرواح النهاردة مش بكرة؟
والخطر ده مش مادي بس، في خطر تاني مش متشاف بدأ يظهر، وهو التأثير النفسي لأدوات الذكاء الاصطناعي. بدأت تظهر مخاوف جدية مدعومة ببيانات من شات جي بي تي نفسه عن ارتباط الاستخدام المكثف للأدوات دي بظهور اضطرابات نفسية ممكن تفاقم القلق أو تخلق تحيزات عند المستخدمين.
ده صحيح، بس الجانب التاني المثير للاهتمام إن النقاش بدأ ينضج. بدل ما بس نحذر من المخاطر، بدأت منظمات أمريكية تقترح إطار عمل لتقييم التقنيات دي بناء على قدرتها على تعزيز الرفاه النفسي. الفكرة هي إننا ننتقل من موقف دفاعي لموقف استباقي. بدل ما نسأل هل الأداة دي ضارة، نبدأ نسأل إزاي ممكن نصمم الأدوات دي عشان تكون مفيدة لصحتنا العقلية بشكل فعال. ده تحول مهم نحو تكنولوجيا مسؤولة بتحط الإنسان أولاً.
خلينا نختم الجزء ده بنبرة أخف شوية وبخبر بيفكرنا إنه حتى في الصناعات الضخمة دي العنصر البشري والفني لسه ليه مكانته. تم اختيار الممثل المغربي أسعد بواب سفير جديد لعلامة بيجو المغرب، خطوة ذكية لربط العلامة بصورة عصرية ومحبوبة.
وهو دليل على إن القصة اللي بتحكيها العلامة التجارية لا تقل أهمية عن المنتج نفسه. ربط الأناقة الهندسية للعربية بالأناقة الفنية للممثل بيخلق اتصال عاطفي مع الجمهور، ودي حاجة مفيش أي خوارزمية ذكاء اصطناعي تقدر تحققها، على الأقل لحد دلوقتي.
إذن في جولتنا النهاردة شفنا إزاي طموحات المغرب الصناعية الكبيرة بتصطدم بتحديات التبني الشعبي للتكنولوجيا، وشفنا زي صناعة السيارات العالمية عايشة في حالة من الفوضى الخلاقة محدش فيها معاه الإجابة الصح، وشفنا سباق التكنولوجيا المحموم اللي ما بقاش بس عن الأقوى لكن عن الأسلس والأكثر اندماجاً في حياتنا.
والخيط اللي بيربط كل ده هو وتيرة التغيير المذهلة، بس الأهم من كده هو التوتر المستمر بين التسارع التكنولوجي الهائل ده وبين قدرتنا كبشر على التكيف معاه ومعالجة أثاره الجانبية سواء كانت على طرقاتنا أو في عقولنا.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرا نفكر فيها. كل المصادر اللي استعرضناها النهاردة من تسأل لتشات جي بي تي لأنحف موبايل في العالم كلها بتدور حوالين السعي للريادة، الأسرع، الأذكى، الأفضل. لكن وسط كل السباق المحموم ده هل بنقف كفاية ونسأل نفسنا ريادة نحو إيه بالظبط؟
هل اهتمامنا بمعالجة التحديات الإنسانية الأساسية زي السلامة والصحة العقلية بيواكب سرعة التقدم التقني ده؟ ولا احنا في خطر إننا نكسب السباق بس عشان نكتشف في الآخر إننا كنا بنجري في الاتجاه الغلط؟ سؤال بنسيبه مفتوح.